وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأسواره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وتحت لوائه يوم يحشر الناس فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. أما بعد، وحييكم أيها الإخوة جميعا تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نذكر أيها الإخوة الكرام أننا نتحدث في موضوع متصل لن ينقطع. حلقات هذا الموضوع ونريد أن نذكر بها دائما حتى لا تتفرق إجزاؤها في قلوبنا ولا في عقولنا. كما قلنا نحن نعالج قضية كلية، وهي أن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الشامل الكامل الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة في هذه الحياة الدنيا أو تتعلق بالإنسان إلا بينها وأحصاها على أتم الوجوه وأكملها. وصدق الله سبحانه وتعالى حين يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما أردنا أن نفصل هذا الكلام قلنا الإسلام أربعة شعب: شعبة العقيدة والإيمان هذه واحدة، شعبة الأخلاق، شعبة العبادات، شعبة المعاملات. ولا يوجد شيء في حياة الإنسان أو في دنياه أو في دينه أو في آخرته يخرج عن هذه الشعب الأربع إطلاقا. إما عقيدة تملأ قلبه نورا ويقينا، وإما أخلاق تنظم سلوكه ومعاملاته بين الناس، وإما عبادات تنظم علاقته بربه سبحانه وتعالى وبمجتمعه على نمط ما أمر الله وحدد مثل الزكاة وما إلى ذلك، والرابع المعاملات التي تشمل مناحي الحياة الدنيوية في كل شؤون الإنسان. تكلمنا عن العقيدة وبدأنا بذلك حتى نتعلم ديننا من أصوله العليا ولا نأخذ الأمور من فروعها أو من أجزائها. وقلنا إن العقيدة كما حددها القرآن خمسة أصول. القرآن الكريم حينما تكلم عن العقيدة في سورة البقرة في الآية رقم 177 فقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فعلى كل مسلم إلزاما لازما وحتما جازما أن يعلم تفاصيل هذه العقيدة أربع الأصول، يعرفها يحفظها. لا يلزم أن يتعلم ما يتعلمه العلماء من التفصيلات الدقيقة، إنما يعلم لما تقول ما هي عقيدته يقول: الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم علمنا جميعا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، ونحن نعلم أن الملائكة عليهم السلام قابلين للتشكل في الصورة الحسنة، الجن يتشكل في الصورة الحسنة وبالصورة القبيحة، لكن الملائكة لا تتشكل إلا بصورة حسنة. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشكال: إما في صورته الأصلية التي خلقه الله عليها ملك عظيم الخلق له 600 جناح يسد الأفق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة عظيمة كبيرة كانت تملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم رهبة شديدة، ولذلك لم يره على هذه الحالة إلا مرتين. المرة الصورة الثانية التي كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها هي صورة ملكية مخففة يتخفف من حالته، يظل ملكا لكن يتخفف، ويأتي بصورة يطيق النبي صلى الله عليه وسلم التعامل معها. ونزول القرآن كان على هذه الصورة، كل القرآن نزل على هذه الهيئة، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما يقول. الصورة الثالثة أن يتشكل في صورة إنسان جميل الصورة، والغالب أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي على صورة يحيى الكلبي، واحد من الصحابة كان جميل الصورة حسن الهيئة، فكان يأتي على هذه الصورة مع يقين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يأتي على صورة رجل عادي. فسيدنا عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا ذات يوم رجل شديد بياض الثياب، ثياب بيضاء ناصعة. إذا نخالف السفر في الصحراء وفي الصراط مهما الإنسان يلبس لازم يتسق الصبة وعماه، إنما ده شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر ليس عليه غبار، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لهم سافر وله من أهل المدينة. فعجبنا فجنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب وعلمهم كيف يسأل المتعلم العالم، قم في أدب واحترام واحتشام لأن العلم له أصول وقواعد وآداب. فجلس سيدنا جبريل عليه السلام متأدبا ما حدش يعرفه طبعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي رواية حلوه ومره. يبقى كم أصل الآن؟ 6 أصول. ولما القرآن ذكر 5 أصول فقط. أنا نبهنا على الفرق في هذا، قلنا إن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء ليعلم الناس أمر دينهم تفصيلا. النبي عليه الصلاة والسلام الآن جلس مجلس المعلم لجبريل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا يتعلم من جبريل بما علمه الله فيأتي بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه. الآن جبريل عليه السلام جاء في سورة أعرابي ليسأل فيتعلم المسلمون كيف يكون الأدب في طلب العلم وكيف يكون التفصيل في طلب العلم. فالتفصيل الذي زاده النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه زاد عد ركنا سادسا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر. القرآن لم يعد هذا أصلا سادسا وإنما دمجه في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبذلك نعلم أن القرآن يأتي بالقواعد الكلية الأساسية والنبي عليه الصلاة والسلام يشرح ويبين ويفصل. ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح، لم يجد أصلا في الحقيقة لا الأصول هي زي القرآن ما قال 5 بالضبط. يبقى العقيدة عندنا 5 أصول، أن تؤمن بالله وباليوم الآخر على ترتيب القرآن، وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب الإلهية التي نزلت على الأنبياء وآخرهم القرآن، وتؤمن بالرسل عليه السلام 5. أما الإيمان بالقدر كما قلنا فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا للمبدأ الأول وهو الإيمان بالله تعالى. لماذا؟ لأن جبريل جاء ليعلم الناس أمر دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده كما تعلمون في بقية الحديث إنه سيدنا جبريل بعد ما خلص الأسئلة وسأل عن القيامة وأمرتها وما إلى ذلك انطلق ومضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الرجل، هاتوا للرجل. فأخذوا يجرون ورأوه في كل طرق المدينة فلم يجدوه، فقالوا لم نجده يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. القصد من هذا إذا نحن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تفصيل وفي القرآن في مقام تأصيل. عندنا مقامين، مقام القرآن مقام التأصيل بعد الأصول، والنبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم والتفصيل والشرع. يبقى عندنا مثلا مسألة مجملة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشرحها ويبينها. طب لماذا عد الإيمان بالقدر كأنه ركن سادس مع أنه داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر له حكمة جليلة وعظيمة. القرآن تكلم عن القضاء والقدر زي ما هنعرف الآن، وتوسع في ذلك توسعا عظيما، لكن لم يعد أصل مستقل للغاية النبي صلى الله عليه وسلم شرح قضايا للناس، لأن القضاء والقدر مسألة متعلقة بحياة الإنسان اليومية المتكررة التي تتكرر في كل وقت وحين. لذلك احتاج الصحابة إلى أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة القضاء والقدر بذاتها لكثرة تكررها في حياة الإنسان ولشدة ملازمتها للإيمان بالله سبحانه وتعالى. من لم يؤمن بالقضاء والقدر كاملا لا يتجزأ لا يستقيم إيمانه بالله سبحانه وتعالى أن يتقبل. لذلك القضاء والقدر يعني إيه؟ تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر يعني أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن تخلق وسجلها في كتابه المبين الذي نعلمه باسم اللوح المحفوظ. يبقى ربنا جل شأنه له لوح يسمى اللوح المحفوظ، كتب فيه ما كان وما يكون وما هو كائن إلى أبد الأبدين، مش إلى يوم القيامة فقط، لا، إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة ومنازل أهل الجنة ومنازل أهل النار، سجل كل شيء. إذن لما نفهم هذا نفهم أن الكون لم يأتي عبثا ولم يخلق سدى، وإنما هو كون مبرمج إذا صحت التسمية دي. نرضى الكمبيوتر كما تعلمون أو لا بيعمل مدرسة ولا بيعمل أي مشروع، بيعمل دراسة وخطة جدوى المشروع والدراسة المستقبلية ويعني احتمالات الكسب والخسارة، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل لا يفعل ذلك، إنما علم كل شيء علما انكشافيا تاما لا تخفى عليه خطيئة سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، لما يقول عالم الغيب والشهادة بالنسبة لنا نحن، أما الله عز وجل فليس عنده غيب إطلاقا، كل الأشياء عنده تسمى عالم الشهادة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن القدر هو أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء قبل خلقها بآلاف الآلاف من السنين، وعلمها وأحصاها وكتبها في اللوح المحفوظ، وجعل لكل شيء حكمة وقدرا ومخرجا وبداية ونهاية على علم تام مبين. وبعد ذلك لما يحين وقتها يقدرها الله في واقع الحياة، قدرها وخلقها وقضاها قبل أن تخلق الخلق، ومقادير الأشياء علمها وسجلها وأحصاها. إن هذا يجرنا إخواننا وإحنا نتكلم في العقيدة في الله عز وجل، يجرنا إلى مسألة طال فيها الجدل: هل الإنسان مخير ولا مسير؟ عقيدة عندنا إحنا المسلمين واضحة مثل الشمس. البشر يتخبطون، يا ترى الإنسان مخير ومجبر مثل الريشة في الهواء، مثل ساعة في الهواء، الهواء عمال يطيرها يمين وشمال ولا إرادة لها، ولا الإنسان زي ما بتقول الوجودية الحديثة الآن في المذاهب الحديثة، الإنسان سيد نفسه وإنه لا ينبغي أن يعمل لا قيمة ولا خلق ولا عبادة ولا دين إلا ما يحس به في داخله. الفيلسوف الوجودي كارتر وغيره من الملحدين لهم فلسفة معاصرة في هذا طويلة وعريضة، والبشر طول حياتهم يتخبطون بين هذين الإطارين: يا ترى الإنسان مجبر ومسير ولا قيمة له ولا كذب ولا إرادة ولا اختيار، وإنه هو عبارة عن ريشة في الهواء يعصف بها الرياح وقدر الله ولا قيمة له، أمال يحاسب إزاي ويعذب ويسال إزاي؟ يبقى تعالى الله عن الظلم. كذلك يجي ناس تانيين يقول لك لا ده الانسان ده مخير تخيير مطلق وما فيش لا قدر ولا غيب ولا اراده ولا اخلاق ولا دين. ضل الانسان دائما اذا تولى الانسان امر نفسه واذا اراد ان يضع لنفسه فلسفه او مذهبا او منهجا او تشريعا تخبط ما بين الافراط وما بين التفصيل، لان الانسان لا يستطيع ان يحيط بكل شيء علما. اما نحن المسلمين فنقول ان الانسان مخير ومسير في آن معه. الانسان مخير ولا مسير؟ ده سؤال غلط. ليه بتقول الانسان في الجدل والفلسفه يسموه تشكيك ناقص؟ ما تقوليش ده سؤال خطا. الانسان مخير ولا مسير؟ لا هذا ولا ذاك، الانسان مخير ومسير معا. مسير يعني مجبر في اشياء كثيره جدا في حياته لا يملك فيها ذره واحده. فالانسان لم يملك الزمن الذي ولد فيه ولا اختيار له فيه، ولا الاب والام الذي جاء عنهما، ولا البلد الذي ولد فيه، ولا الطول ولا العرض ولا اللون ولا الصوت ولا العقل ولا الفأس. كل هذه امور وهبيه اعتضاء، هذه اشياء وهبيه وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان ولا مدخل له فيها البته. ولذلك كل شيء الانسان مسير فيه اعطي هبه من الله واجبارا لا يحاسب ولا يسأل عنها على الإطلاق. الحمد المعضلة بالطريقة دي، لما الإنسان يكون مجبر مفيش حساب ولا عقاب على الأشياء دي. إزاي؟ لا ربنا يسأل الإنسان ليه أنت اتولدت من الأب الفلاني ولا الأم الفلانية؟ ولا ليه تنقولك كذا ولا عرضك كذا ولا لونك كذا؟ لا يسأله عن هذا إطلاقا، إنما يسأله عن الجزء الاختياري الذي أعطاه الله لكل إنسان. كل انسان بعد ما يبلغ عنده ايه؟ عنده في مقابل الضلال عنده 100 وسيله للخير ربنا ركزها له. فمقابل الشيطان ربنا جل شانه وضع الملائكه، فاذا كان الشيطان يحث الناس على الشر فالملائكه تحث وتحض الناس على الخير. يبقى اللي يقول ان الشيطان بيغلبني كذاب، لأنه ترك نصيحة الملائكة وإلهام الملائكة واتبع نصيحة الشيطان. ربنا جل شأنه ألهمها فجورها وتقواها، حط في الإنسان غرائز الخير وغرائز الشر، وغرائز الخير في الإنسان غالبة غالبة غالبة، وما وضع فيه غرائز شر أبدا، إنما هي غرائز مطلوبة لحياة الإنسان. زي الغضب، الانسان بيغضب ليه؟ عشان تنصرع الحياه، انما جال الدين قال له لا تجاوز بالغضب حدوده. الانسان بيحب يتملك الاشياء، اذا جاوز حدود الشرع يبقى دخل في الشر هو باختياره لانه جاوز حدود الشرع، وهكذا. يبقى الانسان عندنا من الان لما بنسال لما نتكلم عن القضاء والقدر نقول الانسان ربنا جل شانه جعل له اختيارا في العباده فقط. اختيارا في العباده. ووهب له العقل والسمع والبصر والفؤاد والملائكة، وأنزل له من السماء كتبا، وبعث له رسلا. ورسل ايه؟ رسل عندهم صبر طويل، الإنسان يتراجل عليهم ويشتم فيهم ويسفه عليهم، وهم يقولون للناس لا نسألكم عليه أجرا، نحن نبلغكم رسالات الله. يبقى الانسان لا عذر له، لان لما يقول لا ربنا ارغمني على الكفر او اجبرني على الكفر كذاب ابدا. ده اعطانا العقل واعطانا غرائز القلب واعطانا لمه الملك الملائكه واعطانا الكتب الالهيه التي تنزل من السماء وبعث لنا الرسل وركز فينا العقل الذي يميز الاشياء، وبالتالي اصبح عناصر الخير في الانسان اللي تجر الى الخير وطريق الجنه اغلب في مقابلها الشيطان وفي مقابلها غرائز السوء ووسوسه الشيطان. هذا هو اللي في مقابل بل في مقابل الخير الالهي من العقل والملائكه والكتب والرسل الى اخره. يبقى اذا في هذه الحاله ربنا جل شانه بين للانسان ترك له الخياره في امر الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا يحاسبنا الله فقط على هذا الجزء الاختياري فقط يكون الحكام. يبقى الانسان مسير في كل شؤون حياته ومخير في الجزء الاختياري الذي يكون عليه الحساب والعقاب يوم القيامه. فالانسان لا بد ان يجتهد، ما يجيبش نفسه مع التيار يمشي مع السابحين في الضلاله ويقول لك خلاص انا اتخلقت في المجتمع كده، انا حياتي كده، الناس كلها كده. لا، هذا هو الخطر المبين على الانسان يضل به، لان ده الجزء الاختياري. زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب احدا على انه ولد فقيرا او غنيا، ولا يساله كيف ولد قصيرا او طويلا، ولا صحيحا او ضعيفا، ولا اسود ولا ابيض، ولا اي. كل هذه اشياء جبليه وهبيه ليست كذبيه، لا حساب ولا ثواب على هذا النمط من ضروب الاشياء التي فرضها الله علينا فرضا بقضائه وقدره. بقي الجزء الاختياري، نتبع الدين ولا نتبع الكفر. ربنا سبحانه وتعالى جعل الكفر في الارض وجعل الحق في الارض، والكفر الشيطان ينادي عليه يدعو له وغرائز السوء تدعو له. في مقابل هذا زي ما قلنا العقل والملائكه والرسل والكتب وغرائز الخير ودعوة الله تبارك وتعالى للناس، إن الله لا يحب الكفر ولا يحب الضلال ولكن يحب منكم الدين والحق وما إلى ذلك. فالإنسان اللي يسد كله ثم يتبع الباطل وبعدين يقول ربنا أرغم يخادع نفسه. هذا القضاء والقدر يا إخواننا اللي هو جزء مكلم لحقيقة الدين فينا، ولا بد أن نفقهه فقها تاما حتى نعلم ما هو القدر المفروض علينا، وما هو القدر الذي نحتج به امام الله، وما هو القدر الذي لا يحل لنا ان نحتج به امام الله. الذنوب والطاعات دي اعمال اختياريه ولا اجباريه؟ اختياريه، لان ربنا جل شانه لو شاء لارغمنا على عبادته كالملائكه، ولو شاء لأرغمنا على عصيانه كالشياطين. خطر جنس لهذا وخطر جنس لذلك. نحن مخيرون في هذا، فإذا أطعنا الله عز وجل كان لنا في ذلك اختيارا وتوفيق. نعم التوفيق من الله عز وجل والبركة من الله والخضوع لله سبحانه وتعالى في هذا، لكن لا بد أن يكون للإنسان دخل في هذا وسعي وجد واجتهاد حتى يأتي إلى طريق الحق. فإذا ترك نفسه يحمله التيار والريح تتلاعب فيه ثم يزعم أن ربنا كتب عليه الشر، ربنا كتب عليه الزنا، ربنا كتب عليه الفسوق، لا، هذا احتجاج لا يقبل عند الله سبحانه، لأنه احتجاج فاسد. أن ربنا سبحانه وتعالى أودح في فطر كل واحد مننا احتاج، لأن هناك فرقا بين العمل الاختياري والعمل الإجباري. وهذا فرق يجب الانسان في كل واحد منا، كل واحد يستطيع الان ان يحمل نفسه الى الصلاه او يجلس في مكانه، واذا ارادته هي التي صنعت ذلك، والاراده العليا لله في كل شيء، انما اراده الانسان هي التي حملته على الصلاه وحملته على ترك الصلاه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك ربنا جل شانه في الجانب الاجباري قال ان لا حساب ولا عقاب ولا ثواب، ولا تحمل هم هذه المنطقه الاجباريه اللي الانسان مسير فيها، لا تحمل همها. الرزق انت مطلوب منك تعمل، اما حقيقه الرزق فهي قدر من الله لا تخاف ولا تخشى. كل شؤون الحياه يا اخوانا تترتب على الايمان بالقضاء والقدر على هذا النمط. لذلك القران توسع لنا في ذكر هذا الجانب توسعا كبيرا. لما نمسك المصحف ان شاء الله ونقرا القران نجد مثلا الايه الكريمه: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم. المصيبه لا يلزم ان المصيبه تكون شر، انما المصيبه ماخوذه من الاصابه، اصابه خير او اصابه شر. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، أن نخلقه في كتاب اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، برمجة الكون وإعداده ومعرفة أحواله وخطاياه ده شيء يسير وهين على الله سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير. الإيمان بالقضاء والقدر ده بقى قضية فلسفية، ولا زي ما قلنا في العقيدة كل العقيدة مطلوب إن المسلم يحولها إلى واقع الحياة وإلى العمل. خدوا بالكم يا إخوان، إحنا ما بنتكلمش في صفات الله عشان نقول كلام زيادة لنظري في ربنا متصف بكده ولا مش متصف، لا، إنما يتحقق ذلك في واقع حياتنا. إذا آمنت أن الله هو الضار النافع إذا ترتب حياتك على هذا الأساس، إذا آمنت أنه لا يملك لك الضر والنفع إلا الله فلا تدعو غيره، إذا آمنت أنه لا يعلم الغيب إلا الله فلا تسأل كاهن ولا جن ولا إلى آخره. كل العقيدة ما جاءت إلا لتصبح واقعا يتحرك به المسلم في الحياة. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر. الآية بتقول إن القضاء والقدر أجر منتهى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ إيه مقصود في الحياة الواقعية؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني واقعيا المسلم هو سيد الدنيا. يوم الصحابة ما آمنوا بالإسلام، يوم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم الإيمان بالقضاء والقدر، كانت عقيدة إيجابية دافعة حملتهم على أن يخوضوا الغمرات في سبيل الله حتى يرفعوا راية التوحيد على أقاصي الدنيا شرقا وغربا. جسم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر التوكل على الله. أما لما ضعف المسلمون وتخبطوا فتواكلوا على الله وأصبحوا تأخروا في الأرض لأنهم تواكلوا ولم يتوكلوا، اعتمدوا على القضاء والقدر فيما يجب أن يجتهدوا فيه أنفسهم فأخطأوا وضلوا السبيل. هنا يا إخوة نقول إن الله سبحانه وتعالى يربي في نفس المسلم بالعقيدة بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. يقول لك أنت ينبغي أن تكون في غاية الثبات في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنك تؤمن بالله الذي قضى وقدر كل شيء. دي عقيدة منك إيه؟ بتخليك مزعجة مزعجة في الحياة؟ لا، ده بتخليك مثل الجبال الراسية. لماذا؟ أو لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فاتك شيء ما تأسش، ما تحزنش، ما تموتش غم وهم وكمل على شيء فاتك. الله، إنسان كان بيتاجر وبعدين سابته صفقة. عارفين في اوروبا وامريكا رغم الغنى والمال لان مفيش يقين ديني في القلوب، تبص تلاقي والبورصه انخفضت، يجي واحد عنده ملايين ملايين بالمسدس يروح ضرب نفسه بالرصاص لان الاسعار انخفضت. ليه؟ ده المملكه ما ضاعش منها الا جزء يسير، ده انت عندك ملايين لو انفقتها طول حياتك لا تنفد. تبص تلاقي اصاب الضغط. في احصائيه عملوها في امريكا ان امراض الضغط وامراض الانهيار العصبي مرتبطه ارتفاعا وانخفاضا باسعار البورصه وباسعار السوق الاوراق الماليه. طبيعي لان ما عندوش ايمان، ليس عنده يقين بان كل شيء مقدر ومكتوب ومرضي من الله سبحانه وتعالى. اجتهد او اجتهد، توكل على الله، نعم، خذ الاسباب الى اقصى الاسباب، نعم، لكن إذا غلبك شيء في نهاية المطاف ماذا تفعل؟ المسلم ضد الجبال الراسية لكي لا تأسوي على ما فاتكم. ما فات لا ليس من نصيبك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. محال رفع بالأقلام وجفت أنت. هذه اللي معنى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إنسان تاجر أو اجتهد، واحد قعد مثلا أن ألف كتاب ما فيش حد شاف مثل هذا الكتاب، قصة رواية كتاب علمي، ما يفرحش قوي يعني. معنى لا تفرحوا يعني إيه؟ لا تبطروا ولا تتكبروا. فما من ذرة كتبها الإنسان في الكتاب ده إلا وهو ممدود بمدد الله سبحانه وتعالى. ليه دخل وليه كذب صحيح؟ يقدر عليه ان كان عمل صالح وتعب فيه الانسان ولذلك ينسب اليه. يقول فلان قال في الكتاب الفلاني او اخترع، تم يفكر ويتعب واخترع. ايوه اخترع، انما من الذي وضع في راسه هذا العقل الذي فكر وميز؟ من الذي امده بالدماء التي تجري في عروقه بالليل والنهار وهو نائم
من الذي يضمن له رزقه والهواء والماء وهو إلى أسره؟ من الذي يدبر حاله آنا بعد آن؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان مع اختياره مع كسبه لا يصح أن يعزل ذلك عن الله أبدا. ولذلك يفرح المسلم إذا وصل إلى الخمر وإلى إلى 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 أقصى إلى أقصى آفاق السماء، أو دخل إلى أعماق الأرض والبحار، لا يفرح، لا يتكبر، إنما يعلم أنه ممدود بمدد الله سبحانه وتعالى. يحصل توازن عجيب من الإيمان بالقضاء والقدر، أنه الترتيب العمل عليه: لا تحزنوا على ما فات ولا تفرحوا بما آتاكم، وإنما مع اجتهادكم وتسبيكم لكم الأجر والثواب، إنما كل شيء أيضا في إطار القضاء والقدر الذي صنعه الله تعالى في الأسواء والأحزان. ولذا الإيمان وإنما يكون راسخ أن القضاء والقدر يجري في الكون على حسبان وحكمة بالغة، وأن الإنسان مهما بدا له من عجائب الكون والقدر والقضاء الإلهي لا ينبغي أن يتعجل، ولا أن تستفزه الأحداث، ولا أن يستخفه الذين لا يوقنون، وإنما يكون راسي المسلم مثل الجبال الراسية بما عنده من عقيدة صادقة في الله سبحانه وتعالى وفي قدرته على كل شيء. وسيدنا موسى قصة مشهورة، انه كان يخطب فقال رجل، نعم، آلاء القضاء هو الحكم الإلهي، والقدر دي متعلق القدرة الإلهية، يعني القضاء هو الحكم والقدر هو التنفيذ، هو التنفيذ. يعني عندنا سلطة النهاردة يقول لك سلطة قضائية وسلطة تنفيذية، القاضي يحكم والشرطة تنفذ مثلا. الله عز وجل يملك الأمرين جميعا، يقضي يعني بإرادته يقضي، يقول إن الأمر الفلاني هو كذا، لما يجي مع يقول مثلا الأمر الفلاني فلان ده يولد في سنة كذا، ده قضاء أجلي، والآن حمل ربنا الآن قضاء قديم قديم قبل أن تخلق الخلائق، لما يجي وقت التنفيذ يبقى اسم القدر، قدره الله وقضاه واقعا بعد أن قضاه أبداً سبحانه وتعالى. فالسيدنا موسى عليه السلام لما كان يخطب، قام واحد من خطب خطبة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا كليم الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا أدري أو لا أعلم، ولم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هنا موسى عليه السلام كان كلمة الله سبحانه وتعالى كما نعلم، وكان يعني الثاني أو الثالث من أولي العزم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم سبقوه، ثم موسى عليه السلام، وكان كلمة الله في الأرض أول كلمة الله فيما نعلم، واختصه الله بالكلام وقال: إني صليتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فيعني له منزلة عظيمة وما تعدى، لكن العلم لله في نهاية المطاف، وينبغي أن يرد الإنسان دائما العلم للواحد القهار. فعاتبه الله وقال له: روح اذهب إلى المكان الفلاني ترى عجبا، وتعلم أن علمك ليس هو كل علم، وإنما في علم الله أشياء محجوبة ومرصودة ومذكورة لا يحيط بها أحد علما إلا الله سبحانه وتعالى. لما ذهب ورآه الخضر قال: يا موسى يا ابن عمران، ما جاء بك إلى هنا؟ أما كان لك في بني إسرائيل شغل؟ ده بني إسرائيل دول عذاب مبين، لماذا جئت إلى هنا؟ قال: هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكما تعلمون القصة، من قصة خلاصتها إيه؟ خلاصتها أن ما يجري أمام أعيننا من أحداث وما يحصل من مفارقات عجيبة يعجب لها الإنسان، وربما ترى في نفسه تساؤل ضلال وكفران، ينبغي أن لا يتعجل، وينبغي أن يعلم أن القضاء والقدر ليس لعبا. زي سيدنا علي بن أبي طالب لما جاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القضاء والقدر. قال: ويحك، هذا بحر عميق لا تقف فيه. قال: لا والله، أريد أن تخبرني عن القضاء والقدر. قال: ويحك، هذا أمر خطير لا تجادل فيه. إلى أن قال له: والله ما خلق الله أو ما من ذباب يخفق بجناحيه بين السماء والأرض إلا في كتاب معلوم. ربنا قضى كل شيء وقدره على حكمة وحسبان. لكن القضية أننا نحن لأن علمنا محدود يخفى علينا السر. ولذلك تربية لنا بقى معنا كل شيء قد بلد. احنا القرآن والسنة دائما ما بتجيبناش بالقصص عشان نتسلى ولا ان نتسامر ولا ان زي واحد يقول لك ايه ده انا قاعد والله يا اخي بعتي للوقت. من قتل الوقت قتل نفسه. لان الانسان هو عبارة عن ايه؟ الانسان عبارة عن ايه؟ كان الحسن البصري يقول يا ابن ادم انما انت ايام وساعات. كل الانسان عبارة عن ايه؟ لو تعرفه مش هو شوية اللحم والعظم والروح. لا، الانسان عبارة عن مجموعة زمان، فاذا مضى بعضها مضى بعضه. لذلك الانسان كل يوم ينقطع منه جزء، كل يوم ينقطع منه الامام عينيه. ولذلك اللي بيقصر يضيع الوقت ويرميه، ولا يقعد يضيع الساعات امام التلفزيون ولا الساعات امام في الطاولة ولا معرفش ايه، يقتل من نفسه بقدر ما انفق. بالسلة بجسمه بيلعب باجزاء باعضاء من نفسه. الوقت هو الحياة. ولذلك يا ابن ادم انما انت ساعات وايام، فاذا مضى بعضها مضى بعضه. كل ما تقع ساعة كل الانسان ما يكون سقط منه من عمره من حياته من كينونته ساعة كاملة او اكثر او اقل حسب ما بيضيع من الوقت. لذلك يعني بنقول ان الكتاب والسنة ما جاء ليقص علينا كلام للثمر، وانما ليصبح تطبيق عملي في واقع الحياة. يعني الان احنا قلنا النبي عليه السلام ليه نص على القضاء والقدر في مقام التعليم، لان دي مسألة يومية متكررة في حياتنا. والايمان الحقيقي بالنسبة لله يتبدى في القضاء والقدر. الانسان مثلا تلاقي راجل بصلي وطيب وكل حاجة، وبعدين تحصل له حادثة وماشي وراجل صالح جدا وبجدة، تحصل له حادثة يختل ايمانه، يبدأ يتساءل ليه يا رب، لماذا كذا. والله ان كان صالح وبيسأل بس للاسترشاد مفيش مانع، طيب بيتساءل عسى ان يفهم. اما اذا تجاوز هذه وسقط فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، والعياذ بالله تعالى. دي مسألة. لذلك القضاء والقدر هو المشكلة اليومية، المحك الإيمان اليومي هو القضاء والقدر. عشان كده ربنا علمنا قال لنا إذا الإنسان وقعت له واقعة فلم يفهم، إن فهم لها سرا كان خيرا وبركة، لم يفهم لها سرا يتطاول، لا يهدأ وينظر في كلام ربه ويعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لو اطلعتم على الغيب لاخترتم انتم بانفسكم الواقع. زي واحد من الناس الصالحين راح باهل بلد اشتكوا له، قالوا له كل واحد مننا عنده هموم وعنده بلايا وعنده ما اعرفش ايه، كل واحد يا عم احنا عايزين نغير نصيبنا دي. كل واحد قال لهم طيب كل واحد الوادي هو عندكم، كل واحد يروح يحدث بالليل يحدث اثقاله وهمومه ونصيبه وقدره يحدثه في الوادي ده، والصبح في النور كده يروح ينقله، كل واحد ينقله نصيب على مزاجه فيه. كلهم راحوا الصبح بعد ما رموا همومهم في الوادي ونصيبهم وقدرهم، ده حكايه يعني بيقولوها ظريفه. وبعدين راحوا كل واحد يختار الصبح حاجه، فكل واحد رجع بنصيبه لانه ما لقاش حاجه تناسبه هو ابدا الا نصيبه. كل ما يطلع على ما عند الناس يقول لا اعوذ بالله ما احتملش انا دي، خليه لغايه ما كل واحد رجع بنصيبه. فعلا الحكاية ده يعني انها حكاية، لكن هي خلاصة الدين ان الله عز وجل لما قضى ولما قدر كان على علم وعلى حكمة وعلى بيان، وما من شيء يظن فيه الانسان غاية الشر الا في باطنه لو رضي وصبر وانتظر غاية الرحمة. انا قرأت لك نار قصة عجيبة دي. كل واحد كان على كبر ربنا ما عندوش ولاد وغالي جدا، وعلى كبر ربنا رزقه بولد جميل الصورة أحبه هو وأمه حبا جما، على كبر بقى وغنى وهو الوريث الوحيد، فكان يعني يكادون يحملونه بالليل والنار. خرج الولد يلعب مع الأطفال أمام الفيلا بتاعة الراجل، فنزل من على الرصيف رجله اتكسرت، زلقت رجله من على الرصيف ده يعني على 10-15 سنتي. ابوه مسكه وهو يكاد يجن ويكفر بالله ويقول يا رب ما العيال كتير، يا رب ليه بس، يا رب ما لقيتش الا ابني ده جاي على، يا رب معاه فيه ناس عندها 20 و30. وقعد يقصف ويلطف لغايه ما راح يجري للطبيب، فالطبيب قال له اعمل اشعه عشان يشوف اذا كان كسر ولا حاجه بسيطه. راح يعمل لها عنده سرطان جديد، لا عنده بالأشعة سرطان جديد لو سابه كان هيضرب في رجله وتنقطع، فأدركوه بالعلاج فرجع. وهو لما اكتشف كده يقول يا رب أشكرك إزاي يا رب، يا رب مش عارف أشكرك إزاي، لو ما جبتش الكثرة دي يبقى ما كانش بان السرطان والعياذ بالله. يعني دي بان له، هذا ظهر له الحقيقة سريعا. أما الذي لا يظهر له الحقيقة لا ينبغي أن يكفر ولا يضطرب ولا يأسى ولا يتكبر ويبطر، وإنما ينبغي أن يكون زي ما قلنا كالجبال الرواسي إيمانا وثقة. هنا بقى يتبدى الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. يبقى قصة سيدنا موسى هي خلاصة لهذا. أصحاب السفينة سيدنا الخضر شاور لهم، كانوا عارفينه راجل صالح، أخذوه من غير نوم من غير ثمن خالص وركب. سيدنا الخضر رجع هو سيدنا موسى في آخر السفينة، فالخضر طلع من آلة حتى زي شاكوش أو بتاع وراح قعد كسر لوحين من السفينة. موسى مسك إيده قال له يعني كيف يكون هذا جميل، الناس حملونا وأكرمونا وأطعمونا ثم تحصل لهم السفينة، اتق الله. قال لهم أنا لم أقل لك إنك لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، اسكت. لا أنت اتفقت معايا أن تسكت الآن لتتعلم. قال له نسيت، نسيت لا تؤاخذني. ومشيا. لو أصحاب السفينة رأوا سيدنا الخضر وهو بيكسر السفينة ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا رموه هو وسيدنا موسى في البحر، يقولوا يا خاين يا غدار يا اللي صفتك يا اللي جزك، ده احنا نشيلك وناخدك ده جزائنا، ويرمونه في البحر وهم لا يدرون ان الله عز وجل يصنع لهم وهم نيام. زي الحديث في الاثر اللي قلناه، قل لعبادي اناموا ملء جفونكم فاني لا انام. الناس اصحاب السفينه ما مش دريانين، ولا سيدنا موسى اكتشف الحكمه وساقه الله لهذا ليعلمنا. ثم كما تعلمون بعد كده اتفق انه يسقط، فانطلق حتى اذا نزل من السفينه وجد اطفالا يلعبون، فذهب الخضر على اوضائهم وجها، اوضا ولد في الوجه واحسنهم وجها وثيابا، ووضع عنقه بين اصبعيه ونواها كده في حركه مداعبه يسيره. سيدنا الخضر كان معطي اسرار في حركه يسيره كده، فصابت روح الغلام وانتهى. موسى يرى الامر امام عينيه، فالسفينة والله خشت ممكن يصلح، انما القتل لا يثبت عليه، فنسي الشرط وقال اقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا امرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال خلاص دي اخر مرة، لا اسألك بعدها، ان سألتك بعدها فلا تصاحبني. دخلوا البلد كما تعلمون، بلد فوق غرباء فيها، استطعم اهلها بالاجر رفضوا، من غير اجر كرم وجود رفضوا، بلد والعياذ بالله في غايه السوء تستفز المشاعر. فسيدنا الخضر وجد جدارا يريد ان ينقض، فقام وشمر واجتهد وبناه، وكان ممكن ياخذ عليه اجر او يصب طعام في هذا. فسيدنا موسى لامه وقال كيف تقيم الجدار في بلد لم تطعمنا وصنعت وصنعت؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينه فكانت لمساكنها يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وأن أظهر فيها عيبا، لأن كان فيه وراهم سفن الملك بتجري وراهم لغاية ما أدركتهم. أول كانوا بياخذوا السفن الصحيحة للحرب، فلما رأوا السفينة مهلهلة من الخلف وأنها لا تصلح لحرب ولا لضرب، قالوا له أمروها هذه لا تصلح للملك. فضحك الخضر عليه السلام و اعتبر موسى صلى الله عليه وسلم. اما اصحاب السفينه ففوجئوا بهذا البلاء وقالوا من صنع هذا، والله انه لابد ان يكون وليا لله، ولو راوه الاول لقالوا يا كافر يا سبتك يا نعتك. وهكذا دي تعليم لنا لتصبح في حياتنا الواقعيه، ان الانسان اذا قدر الله سبحانه وتعالى له امرا ما زي ما قلت لكم المصيبه، حتى احيانا يبتلي الله عباده بالخير فلا يفرح، وانما يعلم انه دخل في امتحان. واحد ربنا يرزقه بشويه اموال مثلا يقوم ايه يبغضب ويقول لا ده ربنا بحبني، لا ده مش مقياس. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. لا كلا، ليس هذا هو مقياس الله عز وجل. ان الله قسم بينكم ارزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فإن قضية إذن لو ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإنسان خيرا يعلم أنه دخل في امتحان، يجب أن ينجح في امتحان. إيه النجاح فيه؟ أن يلتزم بأمر الله في هذا المال، في هذا الخير، يصل به الأرحام، يصل به الحق، ينفقه في الخير، وهو إلى آخره، لغاية ما تمر هذه نبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة، مش البلاء بالشر بس. كذلك لما الإنسان يبتلى في مال أو في ولد أو في جسد أو في كذا أو في كذا، لا ينبغي أن يجزع ويبقى. نعم يتألم، ربنا ما منعش هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم أخذت الدموع تهطل من عينيه، فقال له سعد بن عبادة: حتى أنت يا رسول الله تبكي؟ فقال: هذه رحمة يضعها الله في قلب عباده الرحماء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الآلام النفسية نعم بدون سخط الإنسان يبكي، يتألم، يتوجع، يعني يعز عليه في داخله، إنما يلحق الصبر عند الصدمة الأولى. أول الإنسان ما يصاب بشيء يسارع بسرعة يمسك سبحة ولا على إيديه يسبح يحمد الله عز وجل، يلخم الشيطان قبل ما يلخم الشيطان، لا، يبادر الشيطان بالصفعات على رأسه، لأن الذكر يجعل الشيطان يخنس عن القلب، قلب الشيطان يمد خرطومه يلتقم القلب، فإذا جاءت مصيبة أنسب فرصة للشيطان يكفر الإنسان، خليه لخبط، وحتى بعد مدة يتوب، يتوب أنت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك أول ما يحصل شيء يقوم الإنسان يبادر الشيطان بجملة من الصفعات. إيه الصفعات؟ يقول: الحمد لله، الشكر لله، أمنت بالله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، الحمد لله. زي الحديث اللي رواه السيدة أم سلمة كما تعلمون جميعا، إن سيدنا أبو سلمة جاءها يوما من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان دايما النساء كانت تسأل: أنتوا حضرتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه النهاردة؟ كان شغوفات في السؤال وتعلم الإسلام. فرجع يقول لها: والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يبتلى بمصيبة، معنى الحديث، فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي، وإن لله وإن إلي راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأحمد لي خيرا منها. احفظوها: إن لله وإن إلي راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأحمد لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قعدة كده لما الإنسان يقولها بإخلاص ونور، إن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يبدله خيرا مما ضاع منه بوسيلة أو بأخرى. فتعلمتها أم سلمة، فمات زوجها بعد مدة قليلة. سيدنا أبو سلمة من السابقين الأولين والمهاجرين الذين هاجروا للحبشة وإلى المدينة، ومات بعد أحد رضي الله تعالى عنه، من السابقين الأولين كما نعلم. فلما تعلمتها مات زوجها بعد مدة، فقالتها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وبعدين قالت نفسها إيه؟ ومن خير من أبي سلمة؟ مين اللي هيكون خيرا من أبي سلمة دي؟ يعني استغرب هي في المصيبة، زوجها مات، فقالت هذا الدعاء تصديقا وإيمانا، ثم قالت لنفسها: والله ما في حد أبدا هيكون خير من أبو سلمة الصحابة جميعا. فبعد مدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات أمرا، فخطب أم سلمة فقالت: علمت الآن من هو خير من أبي سلمة. النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت من أمهات المؤمنين، ودخلت تاريخ الأمهات المؤمنين، وأصبحت إن شاء الله في يعني شيء ما كانت تحلم به. فالإنسان إذن الإنسان المسلم يعلم أن القضاء والقدر ليس عبثا ولا لعبا، وإنما إذا ابتلي بخير أو شر ينبغي أن يكون راسخا، وأن يعلم أن ما حكاه وقصه القرآن هو تعليم ليصبح حياة يومية في حياتنا. الغلام اللي قتل كما نعلم جميعا القرآن قال: وأما الغلام فكان أبواه الذي يهمنا ابتداء، يعني دائما هو الترتيب العملي الواقعي لحياتنا على عقائدنا، لأن هذه العقائد كما قلت لكم ليست عقائد جدلية ولا فلسفية ولا نظريات نتناقش فيها ونختلف أو نتفق، وإنما هي أشياء لتملأ القلب ثم ليتنزل عليها واقع الحياة في كل شؤونها. لذلك بقى عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر دي يتنزل عليها كل حياتنا اليومية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. واحد يعلق مثلا حجاب يظن أنه يدفع قدرا أو يجلب خيرا، لا يصح، المسلم لا يفعل ذلك. الحجاب إذا كان في آية من القرآن العلماء قالوا جائز، إنما ما يذهب إليه الناس الآن من كتاب الناس اللي بيعملوا سحر أو بيكتبوا أحجبة بكلام فاضي ما أنزل الله به من سلطان. فمن علق حجاب على سيارة أو على نفسه أو على ابنه أو على أي شيء أو على داره، يقول لك 5 وخميسة الحدوى، كل دي ضلالات لا يصح للمسلم أن يتعلق بها. من تعلق بها معتقدا فقد أشرك، ده الحديث كده. من تعلق بها يعني يظن أن لها ضرا أو نفعا يظن، فهذا مرتكب كبيرة وإثم خطير يزلزل عقيدته في الإيمان بالقضاء والقدر. أنا بنقول دي مسألة يومية متكررة. النبي عليه السلام رأى رجلا يلبس صفرة في يديه، يعني حدة نحاس في يديه، فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الواهمة. قال: فانزعها فإنها لا تزيد فإلا وهما ضعفا. الإنسان لما يحط شيء طبي يعلق بتاع مغناطيس طبي ولا شيء، الأطباء يقولون جايز، إنما لما يكون عادة عند الناس، عادة متوسلها الناس أو بالإشاعة أو بالكلام زي الخمسة والخميسة أو زي الحجوة أو زي بس واحد معلق مثلا صندل عين تغير أو فردة حذاء أو ما إلى ذلك، يظن أن هذا يدفع الحسد أو يجلب الخير، كل هذا حرام حرام حرام، لأن داخل بقى هنا في صلب العقيدة وفي الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الإيمان بالقضاء والقدر يجعلنا نعتقد أن الله هو الضار هو النافع هو المقدر هو الذي خلق ورزق، جفت وضعت الأقلام وجفت الشهد. فحياتنا الواقعية اليومية مثلاً تضش يعمل مشروعات مثل هذا، هو الضلال المبين والعياذ بالله، لا يصح للمسلم أن يفعل ذلك قط إطلاقا، ولا يخطر على بال مسلم أن يفعل ذلك، لأن القضاء والقدر أبرم وانتهى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. خذ بالك يا أخوانا بقى، الإسلام بقى لأنه دين ربنا لم يأتي ليصابر العواطف الإنسانية، إنما جاء ليصابر الأخطاء الاختيارية اللي بيعملها الإنسان. يعني إيه؟ خذ بالكم المعنى ده. معناه إن أنا مثلا افرض إن أنا سمعت كلمة فتشاءم، ما يمنعش من نفسي في داخلي، ربنا ما يكلفنيش إن أنا أنزع عواطفي الشخصية، لكن يمنعني إن أنا أرتب على هذه الكلمة واقع حياتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويكره التطير، الكلمة السيئة يكرهها والكلمة الخير يحبها وينبسط بيه، لكن ما يرتبش حياته عليه. واحد سمع كلمة طيبة يقول والله ده المشروع ده هينجح ويمشي، سمع كلمة وحشة يرجع يقول لك لا مش لا غلط. كل ان هو يتأثر في نفسه دي بقى ايه؟ بتاعت ربنا، لا يملكش داخل نفسه، ما يملكش عواطف قلبه، لكن يملك ترتيب حياته على هذا فلا يرجع. وذلك قال له: واذا تطيرت فلا ترجع. واذا رأى الانسان شيء يضايقه يقول الدعاء للنبي علمهن عليه الصلاة والسلام: اللهم، كان العرب كان عندهم كما تعلمون ان الطير اذا راح يمين يحدفه طير قدامه كده، اذا راح يمين يتفاءل، اذا راح شمال يتشائم. فالشاعر بتاعهم يقول: خبروا بني لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي اذا الطير مرت. عندهم خبراء يقولون يفسروا لهم على الطير ده هيجيب الفال فين والطير ده يعمل ايه، كلام فاضي وتكاليف ما انزل الله به سلطان. جاء الاسلام ليحرر الانسان من هذه المهانه العقليه ان لا تزال تشيع في ارجاء العالم. كل الانسان ما يبعد عن التوحيد يتقبل. حتى دلوقتي الان الجمعيات الروحيه في اوروبا وامريكا تكسب ملايين من استغلال هذه النقطه في الانسان. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سعيد. المسلمين على تاخرهم المادي وتخلفهم في الصناعة والتكنولوجيا، إنما عندهم المبدأ الوحيد الحق اللي يعصمهم ويجعلهم أمة لا تتأثر بمثل هذه الترهات والخرافات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ قال إذا رأى أحدكم الطيرة فتشاءم في نفسه، بقى ما ينزعش التشاؤم النفسي. التشاؤم النفسي ده مسألة إيه؟ عواطف وغرائز لا يملك الإنسان التأثير فيها، إنما يملك حياته اللي تترتب عليه. ولذلك قال يقول إيه؟ الله إذا تشاءم من الطير يقول اللهم إن الطير خيرك والخير خيرك ولا إله غيرك ثم يرضي. يرجع للعقيدة، اللهم إن الطير خيرك بملكة والخير خيرك ولا إله غيرك ثم يرضي. التحرير للإنسان من المهانة، بدل ما يقعد يتعلق بطيرة ولا بقرد ولا بخمسة وخميسة ولا بالخرافات ولا بشجرة ولا بدعاء ولا الرجل شيخ ولا ولي ولا فضائح في الإسلام وقعت في المسلمين للأسف الشديد تخالف الإسلام. تروح مثلا تلاقي شيخ المعتقدين إن ده النساء لما تروح عنده وتحط مش عارف إيه تحمل والعقيم تلد والأشياء، ما أنزل الله بها من سلطان، لا يحل ذلك إطلاقا. لا يمكن مسلم يدح شائبة كل ان يتأثر في نفسه زي ما قلنا شيء، انما ينبغي ان يرتب حياته الواقعية العملية على الايمان المطلق بالله الواحد الصهار. فكان النبي عليه السلام اذا كان يحب الكلمة الحسنة الفعل الحسن ويكره التطير، انما ما ترتبش حياتك عليها اطلاقا. ولذلك النبي عليه السلام قال في الحديث الصحيح، لا طيرة ولا هامة ولا عدوى ولا صفر وفر من المجدوم فرارك من الاسد. الحديث ده يعني عاوز كلام طويل، انما خلاصته لا طيره ما ينفعش تنطير، الطير لا تؤثر، الاشياء الماديه ولا المعنويه تؤثر في قدر الله ذره واحده، لا ينبغي. فالطير التطير لا يكون في الاسلام اطلاقا. لا عدوى برضه دي ترجع للقضاء والقدر. لا عدوى يعني ايه؟ يعني ان ما فيش امراض بتقضي، لا، ده احنا ديننا هو حقائق الكون اللي بيكشفها العلم بتؤيد دين. العدوى موجودة والعدوى تنتقل من مريض لمريض، لكن لا عدوى تؤثر بذاتها. دي عقيدة المسلم، العدوى تأثرش بذاتها أبدا، تأثر بإذن الله. لذلك أنت لما تشوف الطاعون ولا الوباء ولا أي بلاء وقع في بلد لا تدخل عليها، لما يكون وباء انتشار ولا تفر منها، انما تمكث فيها يقينا بان الله سبحانه وتعالى هو المؤثر. الانسان الطبيب بيتعامل مع المرضى ولا يعدى الا باذن الله. فالعدوى عقيدتنا ان العدوى موجوده لكن لا تؤثر بذاتها على الاطلاق، انما تؤثر باذن الله سبحانه وتعالى. فمن كتب له انه سيعدى يعدى. ولذلك نقول اتخذ احتياطات، اتعقم، اطعم، اعمل، لكن لا تظن ان العدوى. ولذلك الان الايدز في اوروبا وامريكا يسبب هلع لا حدود له. احنا يعني لا تتصوروا ان كبارهم الان يقولون ان القنبله الذريه اسهل من الايدز الان، باليه على اوروبا وامريكا عقابا لهم لانهم فرطوا في امر الله سبحانه وتعالى. لو كان هؤلاء المسلمون عندهم عقيده الايمان والقضاء والقدر على حقيقتها، كان اولا ما كانش جالهم هذا البلاء لانه جاء من الانحراف. لكن اذا وقع مثل الطاعون او غيره يقوم المسلم يصبر امامه تماما، لا يخاف ولا يبتعد ولا يبتعد، لانه يعلم ان كل شيء مقدر ومكتوب، فيتخذ بجميع الاحتياطات الماديه والظاهره على عينيه، ثم يعتقد في نهايه المطاف ان هذه اشياء امرنا بها فقط واسباب ناخذها، والفعال المقدر الصانع في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. هذه معنى لا عدوى. ولذلك اخر الحديث يقول ايه؟ وفر من المجدوم فرارك من الاسد. فر من لما تلاقي واحد عنده مرض فر منه، خذ الاسباب، لكن لا تظن ان فرارك لن يعديك، لا، لو اراد الله لا اعدى. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه ابلي يدخل فيها ابل اجرب يعديها. معنى كده الرجل بيعترض يعني بيقول ان هو اللي اعداها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول؟ من اين نشأت العدوى الاولى؟ العدوى البكتيريا الآن أو الجرثومة الأولى من الذي أنشأها؟ الله سبحانه وتعالى. وانتقلت من هذا وكثير ما يخالط الإنسان مريضا ثم يسلم ويمرض غيره البعيد عنه وهكذا. فهذا إذا نأخذ بالأسباب كاملة ونعتقد أن الفعال الصانع هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ده التطبيق الواقعي اليومي لحياتنا في عقيدة القضاء والقدر. نرقص كل تميمة، نرقص الدولة. النبي عليه السلام قال اللي هو الوحدة تكتب لجزء عشان تتحبب إليه عمل، يعملك عمل أو ورقة أو هذا كلام لا يكون في الإسلام أبدا. واحد مثلا يظن أن السؤال كف والنجوم أو الكلام ده يؤثر في المشروعات التجارية أو الاجتماعية أو الزواج أو ما إذا يستشرهم. كل هذه أضاليل لا يحل للمسلم في حياته إذا كان يؤمن حقا بالقضاء والقدر. وده اللي يشرح لكم لماذا شرح النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والقدر في أصل أو في تفصيل خاص به على الملأ حين جاء جبريل يعلم الناس أمر دينهم. لأن كما قلت لكم في الكلام القضاء والقدر هو الإيمان الواقعي اليومي بالله سبحانه وتعالى، وهو المحك العملي الذي يبين الإنسان يبتلى بذلية يشوف يصبر أو لا يصبر. إن صبر يبقى رجل مؤمن صحيح وعارف إذا أعطي خيرا فبصر، وقال إنما أوتيته على علم عندي زي قارون وزي ثعلبة لما جاء يا رسول الله ادعو الله أن يرزق بمالا، قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير يلهيه.